بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: إن عمك الشيخ قد مات. قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فواريته ثم أتيته. قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فاغتسلت ثم أتيته. قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل. وقال الإمام عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، وحدثنا محمد بن بكار، وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس، قالوا حدثنا الحسن بن يزيد الأصم، قال أبو معمر مولى قريش قال أخبرني السدي، وقال زحموي في حديثه قال سمعت السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: إن عمك الشيخ قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئا حتى تأتيني. فواريته ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيته. فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها. وقال ابن بكار في حديثه: قال السدي: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أحمد بالرقم المذكور، المحقق ضعفه. قال: إسناده ضعيف، الحسن بن يزيد الأصم، وإن كان وثق. قال ابن عدي في الكامل: 2738. عن السدي، أي روى عن السدي كما هو هنا إسماعيل السدي، ليس بالقوي، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ. حديث الحسن بن يزيد الأصم عنها عن السدي ليس بالمحفوظ، ثم ذكر له 3 أحاديث هذا منها، وقال: وللحسن بن يزيد أحاديث غير ما ذكرته، وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي. ابن عدي في الكامل يعتبر هذا الحديث من مناكير الحسن بن يزيد، وإن كان ثقة لكن روايته عن السدي منكرة. ونقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه ضعفه من هذا الوجه، أي ضعف الحديث من هذا الوجه، من رواية الحسن ابن يزيد الأصم عن السدي. البيهقي في الكبرى الأول 304 من هذا الوجه. والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي، نعم. ومدار الحديث على هذا الطريق، على الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي إسماعيل يذكر عن أبي عبد الرحمن علي. ابن عدي أنكره على الحسن، لا سيما روايته عن إسماعيل السدي. البيهقي ينقل تضعيفه عن الإمام أحمد من هذا الوجه، بعضهم لم يقبل هذا التضعيف، مثل شيخنا رحمه الله يقول السدي محتج به والحسن ابن يزيد ثقة، والثقة قد يحصل له ما ينكر عليه، الثقة قد ينكر عليه بعض الشيء، فهذا قد أنكر عليه. الحديث في الصحيحة رقم 161 قال بعد أن أخرجه من خرجه من أبي داود والنسائي وابن سعد بن أبي شيبة وابن الجارود في المنتقى 269 والطيالسي والبيهقي وأحمد كلهم من طرق أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي به، وفيه قال اذهب فواره ولا تحدث شيئا، فلما واراه تأتين فذهبت فواريت وجئت وعلي أثر التراب والغبار، فأمرني فاغتسلت أي من الغبار والتراب، ودعا لي بدعوات. وهذا إسناد ليس فيه هذا الرجل، ولا هو من طريق السدي، هذا عند أحمد طريق أخرى، طريق أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي في المجلد الأول 97 و131. أعطيني الأول، هذا الطريق 97 الأول من الترجمة الداخلية. وله في مسند أحمد وزوائد ابنه عليه طريق أخرى عن الحسن بن يزيد قال سمعت السدي ذكره، وزاد في آخره وقال وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت غتسل. قلت وهذا إسناد الحسن رجال وهو رجال غير الحسن، هذا هو صدوق يهم كما في التقريب، وقد أنكر عليه هذا اللفظ الأخير، إلا أن الحديث صحيح من غير طريقه هذا. هذا هو الذي صححه الشيخ الألباني 759 مسند أحمد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي أنه أتني وقال إن أبا طالب مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فقال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، قال فلما واريته رجعت النبي قال لي اغتسل أي من أثر التراب. قال المحقق إسناده ضعيف، ناجية بن كعب هو الأسدي كما حققه الحافظ في التهذيب. قال المديني لا أعلم أحدا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول، ولم يوثقه غير العجلي الذي هو ناجي هذا، وقد وهم الحافظ في التقريب فقال عنه ثقة. وأما قوله في التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات فوهم منهم أيضا أنه ليس فيه، وإنما في المجروحين. قال ناجي بن كعب من أهل الكوفة والأسدي يروي عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان لعلي كان شيخا صالحا، إلا أن في حديثه تخليطا لا يشبه حديث أقرانه ثقات عن علي، ألا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد وفيما وافق الثقات، إن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك. قلنا وقد ضعف الحديث البيهقي في السنة تبعه النووي في المجموع فضعفه، ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه قال في إسناده بعض الشيء، وأخرجه النسائي عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة، وابن الجارود 550 من طريق وهب بن جرير كلاهما عن شعبة به، شعبان أبي إسحاق ليس إلا من أبي إسحاق، العلة من هي جهالة ناجية بن كعب، جهالة حال، وقد قالوا فيه صالح كان صالحا من حيث الصلاح، وإذا وافق الثقات قبل. ثم ذكر الطريق الأولى التي فيها التي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال وأورد له البيهقي في السنن طريقين آخرين وهما معلولان وعلهما البيهقي نفسه. إذن هذه طرق معلة ما تخلو من علة، هذه الطريق فيها ناجية مجهول، وتلك الطريق فيها الحسن بن يزيد الأصم أنكر عليه الحديث في روايته عن السدي، وهناك طرق له ذكرها البيهقي معلة، فالحديث مجموعه محتج به، الحديث بمجموعه محتج به، ولهذا صح الشيخ الألباني ولا بأس بالاحتجاج به، الحديث بمجموعه. وأما تصحيح الشيخ الألباني لحديث ناجية فاعتمادا على ما في التقريب أنه قال ثقة وهو هم، فناجية هذا غير الذي هو الثقة أو ليس بثقة، قد قيل فيه إنه مجهول. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث ضعيف. نقل النووي الاتفاق على تضعيفه في شرح مسلم، إلا أنه قد خولف في هذا الاتفاق كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تحت حديث أم عطية وصلناها ثلاثا أو خمسا إلى آخره برقم 939 باب غسل الميت. واستدل بعضهم بهذا الحديث في آخر شرح الحديث قال واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، ووجه الدلالة أنه موضع تعليم، فلو وجب لعلمه من يغسل، لعلمه الناس، كل من غسل يغتسل. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، ولكن يستحب. الاستحباب مبني على ما سيأتي من الآثار. قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منهم، معالم السنن الأول 176، والجمهور على استحبابه، على أنه لا يجب الوضوء من الغسل وإن هو للوضوء. ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء، والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، مسه أو حمله، ضعيف بالاتفاق. خرجه أبو داود 3161 والترمذي 993، ونقل الخلاف الترمذي رحمه الله بعد بيان حاله. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، لكن ما هو بذاك القول فيه، ما هو كما يقول أنه صحيح. من غسل ميتا فليغتسل يصححه في الإرواء، يصححه في سنة الترمذي 993 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وعائشة، حديث أبي هريرة هذا حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وهذا الراجح. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس تحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وكذا قال الشافعي، قال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال إسحاق لا بد الوضوء من الوضوء، وقد روي عن عبد الله بن مبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. هذا هو الصواب، أنه لا يجب فيه غسل ولا وضوء من غسل الميت، لأن الحديث ضعيف من جميع طرقه. وتصحيح الشيخ الألباني له في هذا الموضع وفي إرواء الغليل وفي الجنائز أيضا، إرواء الغليل 142، يعني متعقب، لأن الحافظ قد بحثه بحثا قويا، الحافظ ابن حجر بحث الحديث بحثا قويا في التلخيص الحبير، خرج منه بأنه يعني له طرق وما كان من ذلك من الأقوال، أما على الإطلاق فلا. هذا بحثه المطول، نقرأ منه ما يسر الله. مغسل ميتا فليغتسل عند أحمد البيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، رقم 189، 602 الرقم الآخر، تلخيص الحبير طهارة. وصالح ضعيف، صالح مولى التوأمة، ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو بن سلمة، كلهم عن أبي هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من حيث العزيز المختار عن ابن حبان، وابن حبان من رواية حماد بن سلمة، كليهما عن سهيل بن أبي صالح، يعني أنه توبي صالح التوأمة، عن أبي هريرة. ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ يقال له أبي إسحاق، كلاهما عن أبي هريرة، وذكر البيهقي له طرقا ضعفها. وضعفها ثم قال الصحيح أنه موقوف، هذا هو. وقال البخاري الأشباه الموقوف، وقال علي وأحمد ابن المديني وأحمد لا يصح في الباب شيء، وهو فيما لا يصح فيه حديث من الأبواب للفيروز أبادي، هذا الحديث الذي عندنا لما غسل ميتين لاغتسل، هذا الباب نقله الترمذي عن البخاري عنهما، وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر، وهذا في البوطي. وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا، ولو ثبت للزمنا استعماله. قال ابن منذر ليس في الباب حديث يثبت. قال ابن أبي حاتم في العلل الأول 351 عن أبيه لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب هل هو عن صالح أو البيه المقبري أو سهيل عن أبيه في اضطراب، أو القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير، ثم قال وقوله عن المقبري أصح. وقال الرافعي لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا، انتهى. ليس في باب في إيجاب الغسل من غسل الميت شيء يثبت. قال الحافظ قلت قد حسنه الترمذي، هذا ما وصحه ابن حبان فيما تساهل، وله طريق أخرى. قال عبد الله بن صالح حدثني ابن أيوب عن وقيل عن الزهري عن سعيد مقبل أن أبيه رفعه وغسل ميت فذكره الدارقطني، قال فيه نظر لعله الدارقطني. قال ابن دقيق في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان، أحدهما من جهة الرجال لا يخلو إسناد متكلم فيه، إسناد منها. ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل عن أبيها أبي هريرة وهي معلولة، وإن صحها ابن حبان وابن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، وإسحاق مولى زائدة أخرج له من بغير صحيح الحديث. وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رواه عنه موقوفا الرفع شاذ. وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، لكن طرقه كلها ضعيفة. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، يعني معناه هو ضعيف، والفقهاء قد يحتجون ببعض الضعاف. ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع، انتهى. وفي الباب عن عائشة رواه أحمد، وفي إسناده مصعب بن شيبة فيه مقال، ضعفه أبو زرعة وأحمد، والبخاري صححه ابن خزيمة. وفيه عن علي، وحديث علي عندنا في الباب تذاكرناه، وعن حذيفة بن أبي ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل، وقال إنه لا يثبت. قلت ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا على طريقة الفقهاء قوي، أي مجموع ما في الباب يحتج به لأن رواته ثقات. أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة، وعله بأن أبا بكر بن إسحاق الضبعي قال هو ساقط، قال علي المديني لا يثبت فيه حديث، انتهى. هذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه. وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في جامعه، وعن المغيرة رواه أحمد في مسنده، وذكره الماوردي عن بعض أصحاب الحديث أن بعض أصحاب خرج لهذا الحديث 120 طريقا. قلت وليس ذلك ببعيد، وقد أجاب أحمد بأنه منسوخ، أي العمل به كذا جزم ذلك أبو داود، ويدل النسخ يدل له على النسخ ما رواه البيهقي عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الحمداني الحافظ، قال أحدنا أبو شيبة، قال أحدنا خالد المخلد عن سليمان عن عمرو عن يكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله ليس عليكم من غسل ميتكم غسل فإذا غسلتم وإن ميتكم يوم الطاهرة وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، هذا ضعيف. قال البيهقي ضعيف، والحمل فيها على أبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر احتج به نفسه ضعيف. وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير أبو إنما تكلموا فيه بسبب المذهب والأمور ولأمور أخرى، ولم يضعف بسبب متون أصلا، فالإسناد حسن، كيف حسن فيه أبو شيبة؟ ويجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب ما يحتاج إلى جمع لأن هذا ضعيف، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، غسل الأيدي لا يصدق، الشوكان انتقد هذا لأنه إذا أطلق الغسل ما شمل غسل الأيدي فقط، قالوا لأنه إذا غسله مس جسمه ربما كذا فيغسل يديه، فيقول فليغتسل يغسل يديه فقط أو يضي يديه كما صرح به في هذا الحديث، هذا ضعيف ليس بحجة. قلت ويؤيد الأمر فيه للند ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخزومي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، قال قلت لا. قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنهم. قلت هذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم، يعني أنه من شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل، وأن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وعلى ذلك درج الجمهور أن الغسل من غسل الميت ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الندب كما صرح به النووي وصرح به الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وصرح به أيضا الحافظ بن حجر في هذه المصادر. والجواب أن الحديث ليس فيه الغسل من تغسيل، الحديث الذي عندنا الذي ثبت أثبتناه بما سبق ليس فيه الغسل من تغسيل الميت، ولا علي غسل أباه، وإنما أمره أن يغتسل حين رأى عليه الغبار، وذلك الغسل إنما هو لإزالة الأثربة، إزالة ما عليه للتنظف. وأما فعل علي رضي الله عنه كان إذا غسل فأمرني اغتسلت ودعوت بكذا زيادة، وكان إذا علي إذا اغتسل غسل ميت اغتسل، فإنها طريق ضعيفة يا مجهول. ولو ثبت هذا عن علي ليس بحجة، فليس في الغسل من غسل الميت ما يعتمد عليه لا في الإيجاب ولا في الندب، وإنما يغتسل الإنسان إذا دفن الميت فعله غبار، كان هذا الغسل مشروعا له ينصح به إرشادا لإزالة الغبار. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغتسل ثم يأتيه. قال وعلي تراب، فذهبت فواريته وجئته علي أثر التراب والغبار، فأمرني فاغتسلته، أمر ندب من الغبار، وهذا ليس للغسل بل لبعد الدفن. وما غسل علي أباه أبدا، ولا يشرع تغسيل الميت البتة الكافر، يعني تغسيل الكافر لا يشرع. عندنا الصحيحة، صحيحة. قال الألباني إثر هذا الحديث من فوائد الحديث أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، هذا من باب قول الله عز وجل ثم أماته فأقبره، فإذا مات كافر بين مسلمين دفنوه، لكن ليس على طريق دفن المسلم وكيفية دفن المسلم، لا أنه يدفن في مقابر المسلمين كما جاء فنظر إلى هؤلاء ونظر إلى هؤلاء قال هذا سبق خير كثير إلى أحد حديث، على ذلك عامة أهل العلم أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن على هيئة دفن المسلمين من لحم لا غسل ولا تكفين ولا لحد ولا إكرام له ولا صيانة، وإنما توارى سوءته كما وارى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من قتل بدر في القليب حتى لا يتأذى الناس بهم. وبهذا قال النووي رحمه الله إذا فواره، ما قال ذهب فادفنه ما إلى ذلك، ولا شيعه لا غسل ولا تكفين ولا تشيع ولا دفن على طريقة المسلمين. حديث قليب بدر الذي فيه الفقرة التي أشرت لك فيها وذكر عندها عند هذه الفقرة يقول ليس دفنا لهم ولا صيانة ولا حرمة بل لدفع يعني لدفع خبثهم. انظر بالله النص هذا حتى نقرأه لا يذهب علينا الوقت. قلنا الكافر يدفن لا يغسل ولا يكفن ولا يشيع ولا يدفن على طريقة دفن المسلمين، أما مواراة جثمانه فتوارى جثمانه إن مات بين الكفار شأنهم به، وإن مات بين المسلمين واروا جثمانه لهذا الحديث وللآية دفن قريب، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه. ألا ترى أن عليا رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا ذلك بقوله إنه مات مشركا ظنا منه أن دفنه مع هذا الحال قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، فلما عاد عليه الأمر بمواراته بادر الامتثال وترك ما بدا له أول مرة الأمر. وكذلك تكون الطاعة أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ويبدو لأن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا هو أو غيره من سائر المسلمين، إذا مات المشرك فيهم دفنوه وأزالوا خبثه عن الناس، دفنوه دفنا مواراة دون لحد، يحفرون له دفنوه مثل جيفة حمار دون لحد، ولا كذلك على طريقة المسلمين ولتقبيله ولا في مقابره، لأن فواره موارة فقط. وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له ويستغفر له، لصريح قوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين. وإذا كان الأمر كذلك فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار بإعلانات الوفيات من أجل دريهمات معدودة؟ فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. أيضا لا يشرع له غسل الكافر ولا تكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لبينه. كل هذا عليها اتفاق أهل العلم، لا غسل ولا تكفين ولا صلاة على الكافر، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا مذهب الحنابلة وغيرهم، وهذا عليه اتفاق عامة أهل العلم، أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته، لأن ابن لم يفعل ذلك مع عمه، كان أبر الناس به وأشفقهم عليه، حتى إنه دعا الله له حتى جعل عذابه أخف من عذاب في النار، أخف عذاب في النار. وذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم. وصدق العظيم وصدق الله العظيم إذ يقول: فالأنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. حاشية جيدة قرأناها لهذه الفائدة. القصد الآن من كلام النووي قال: أصحابنا وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولا صيانة ولا حرمة، بل لدفع رائحتهم المؤذية، عند حديث 2875 بقصة قليب بدر، سحبهم في قليب بدر. وقال أيضا: وقوله في القليب أي البئر التي لم تطوى، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا، لأن الحربي لا يجب دفنه. قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به تأذى به. قال صاحب عون المعبود على هذا الحديث في قوله الاغتسال، قال في فتح الودود: يحتمل أن يخص ذلك بالكافر، تكلمنا على هذا الحديث، فيه دليل على أن أبا طالب مات على غير ملة الإسلام، في هذا نصوص صريحة رواها مسلم في صحيحه وغيره، وهذا القول هو الحق والصواب، ولا يلتفت إلى قول من ذهب إلى إثبات إسلامه فهو غلط مردود مخالف للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. استفدنا من هذا الحديث أن أبا طالب لما توفي مات على غير الإسلام، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات على الشرك كما في الصحيحين. ولما مات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بعد أن لقنه فلم يقلها، لم يقل كلمة التوحيد، ومات على الشرك. أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال، هكذا في الرواية كما ترى في بعض ألفاظها، قد مات. قال: اذهب فواره. وكلمة فواره لو كان مسلما لذهب شيعه، فقد كان يشيع من هو أدنى منه من المسلمين، وهذا عمه وقد أحاطه وكذلك وغضب له ورعاه، لو كان مسلما لشيعه ولغسله ولكفنه، لغسله وكفنه وشيعه ودفنه، فلم يغسله ولم يكفنه ولم يشيعه ولم يدفنه أيضا، ولا أمر بدفنه على طريقة المسلمين، إنما دفن مواراته فقط. وقوله: ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، وكما قال صاحب عون المعبود ليس مع من قال بغير هذا القول أي حجة، يعني أوها من خيوط العنكبوت أن أبا طالب مسلم، أقوال متصوفة وأقوال يعني عاطفية لا يسندها دليل. قوله: اذهب فاغتسل. فواريته بعد دفنه وما عليه من الغبار، قال: اذهب فاغتسل واتني. فذهب اغتسل من الغبار واتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني علي بها حور النعم. ذكره شيخنا رحمه الله في فضائل علي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كتابه الجامع، من جامعه، وذكره ايضا في دفن الميت، أي على الطريق التي يدفن عليها الموت الكفار، وذكره في التفسير: إنك لا تهدي من أحببت، وأنه مات على الشرك. وموت أبي طالب على الشرك وليس على التوحيد. واستفيد من هذا الحديث عدم إكرام الميت الكافر، ولم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولا صلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال السدي، طريق السدي المعلة، كان علي إذا غسل ميتا اغتسل. من يلخص لنا هذا؟ قم ارفع صوتك أو تأتي من هنا على راحتك، تفضل. نعم، عند أحمد ضعفه، ضعفه من هذا الطريق ومن الطريق الأخرى. الحسن بن يزيد أنكر عليه الحديث، هذا الحديث روايته عن السدي أنكره ابن عدي في الكامل، وأنه منكر من ما أنكر عليه، تفضل. والبيهقي ضعفه، وجاء من طريق ناجية عن علي بن أبي طالب، وناجية ما حاله؟ مجهول. وصحه شيخنا، حسنه شيخنا بهذا الطريق من طريق الحسن بن يزيد الأصم، وصحه الألباني من تلك الطريقين، حسنه من واحدة وصححه من طريق ناجية، باعتبار أن ناجية هذا ثقة، وإنما هو مجهول. نعم، وطرقه كلها معلة، لكن بمجموع ما في الباب يقوى الحديث يحتج به. وفي الباب حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والخطابي يقول لا أحد أوجبه، لا يعلم أحد أوجب ذلك، ضعيف. وقد نفى الحفاظ وفحول الحفاظ نفوا أن يثبت في الباب شيء في هذا، ونقل اتفاق على ضعفه ولا يثبت في الباب شيء. نعم، وعلى هذا فإذا لم يثبت في الباب شيء فإنه لم يثبت أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في أن من غسل ميتا يغتسل، كما جزم بذلك الحفاظ، إنما فعله علي من نفسه في طريق ما ثبتت حتى الطريق التي إليه بذاتها، وتلك الطرق التي فيها ما يشهد للباب كلها ضعاف، فليس ثم ما يوجب ولا يثبت الندب في أن من غسل ميتا يغتسل أو من حمله يتوضأ. نعم، طيب، من الغبار، غسل هذا غسل من العمارة، غسل ندب يعني معناها فضلية، هذا إرشاد. الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يشيع ولا يدفن فيه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن على طريقة المسلمين، هذا السرد كله. وقصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب القليب تؤيد هذا القول، أنها مواراة حتى لا يتأذى، كما قال النووي صلى الله عليه وسلم يتأذى الناس بهم، كما قال النووي. وفيه أن أبا طالب مات كافرا كما في حديث المسيب بن حزن أيضا، من عدة وجوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، لم يكفنه، لم يشيعه، لم يصلي عليه، لم يدفنه على طريقة المسلمين، إنما أمر بأن يوارى. وقول ابنه إن عمك الشيخ الضال قد مات، وقوله فأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم، انتهى، تلخيص جميل. إلى هنا، بارك الله فيكم.